الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام بأن هذه الوصايا العشر آيات محكمات قد أنزلها الله عز وجل في كل كتاب وفي كل شريعة، ليس منها شيء منسوخ قط، بل ما بعث الله نبيا ولا أنزل كتابا إلا ضمن فيه هذه الوصايا العشر. ولذلك قال بعض السلف: من سره أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمها لم تفك بعد، فليقرأ هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام. وقد مضى معنا الكلام عن الوصايا الخمس الأولى. الوصية الأولى: ألا تشركوا به شيئا. نهانا ربنا جل جلاله أن نشرك به شيئا من الإشراك، فيشمل ذلك كبير الشرك وصغيره وجليه وخفيه. ولو سلم الإنسان من الشرك فمآله إلى الجنة، وإن أصاب قبل ذلك ما أصاب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فكان رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث ختمه بقوله: رغم أنف أبي ذر. والله جل جلاله قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وفي القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه هي الوصية الأولى، وما أعظمها من وصية، وهي قاعدة الأساس في دعوة جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم الوصية الثانية: وبالوالدين إحسانا. وعرفنا أن إحسانا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقد قرن ربنا جل جلاله حق الوالدين بحقه في مواضع من القرآن سبق التنبيه عليها، وعلمنا بأن البر سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، كما أن العقوق نذير شؤم، وهذا البر متأكد إذا كان الوالدان كبيرين. قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأمرنا ربنا جل جلاله بأن نتذلل لأمهاتنا وآبائنا، رغم أن الذل مذموم، لكنه جاء في القرآن ممدوحا في موضعين مع الوالدين. قال الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومع المؤمنين مدح الله جل جلاله صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم الوصية الثالثة، قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، ثم قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. والإملاق مضى معنا أنه فسر بالفقر، وفسر بالخوف، وفسر بالإنفاق، أملق فلان إذا أنفق. والصحيح بأن المراد به الفقر، فإنه مشتق من الملقات، وهي الحجارة الضخام العظام. تقول العرب: تربت يداك، بمعنى أنهما قد افتقرتا فما عاد فيهما إلا التراب. وتقول العرب: أملق فلان، أي ما عاد تحت يده سوى الحجارة العظام الضخام التي لا يستفيد منها شيئا، فلا تنبت زرعا ولا تخرج كلاء. فنهانا ربنا جل جلاله عن قتل أولادنا مخافة الإملاق، لأنه جل جلاله قد تكفل بالأرزاق، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. وهذه الأرزاق ليس منبعها نحن معشر الآباء، ولا منبعها الأبناء، وإنما ربنا جل جلاله هو الرزاق ذو القوة المتين، ونحن لسنا إلا أسبابا. ولذلك ربنا جل جلاله قال في هذه الآية: نحن نرزقكم وإياهم، وقال في سورة الإسراء: نحن نرزقهم وإياكم. وها هنا قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر حاصل. وهنا قال: خشية إملاق، أي من فقر متوقع. ثم جاءت الوصية الرابعة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش الخصلة البالغة النهاية في القبح، إذا بلغت النهاية في القبح يقال لها فاحشة، ولكن في لسان الشرع دائما تطلق الفاحشة مرادا بها الذنوب المتعلقة بالفروج، كما في قول ربنا جل جلاله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وكما في قوله جل جلاله على لسان لوط: أتأتون الفاحشة، وكما في قوله جل جلاله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. فربنا جل جلاله نهانا عن قربان الفواحش، وهي الذنوب الظاهرة، وكذلك عن قربان الفواحش من الذنوب الباطنة، ما ظهر منها وما بطن. وفسرها بعضهم بأن الفواحش الظاهرة هو الزنا العلني، كالنساء اللائي كنا يتخذن الرايات يعرفن بها، وكذلك نكاح الاستبضاع الذي كان يفعله أهل الجاهلية، حين يقول القائل لامرأته: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، هذا هو الفحش الظاهر. وأما الفحش الباطن فهو اتخاذ الأخدان، اتخاذ الأخدان، سواء كان من الرجال يتخذون الأخدان من النساء أو النساء يتخذن الأخدان من الرجال. لذلك ربنا قال ولا متخذات أخدان، وقال غير متخذي أخدان. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن هذه أعظم الفواحش بعد الشرك بالله وأكبر الكبائر. وقد علمنا بأن قتل النفس لا يكون بالحق إلا في مواضع ثلاثة: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس فيقتل بها قاتلها. وهذه الثلاثة تفرعت عنها أمور أخرى نص عليها الشرع، كقتل المحارب، وقتل الساحر، وقتل تارك الصلاة، وقتل من جاء يفرق جماعة المسلمين ويشق عصاهم، وكذلك قتل من وقع على ذات محرم، ومن وقع على بهيمة، ومن عمل عمل قوم لوط، وقتل السارق في المرة الخامسة، وقتل الشارب في المرة الرابعة. ومثله أيضا من أتى ببدعة مكفرة، ومثله من أظهر الفساد في الأرض بترويج المنكر والباطل ونحو ذلك من الجرائم التي نص عليها ربنا جل جلاله في كتابه أو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي عائدة إلى تلك الأمور الثلاثة. ثم ختم ربنا جل جلاله الآية بقوله ذلكم وصاكم، والوصية الأمر المؤكد، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم جاءت الآية التي بعدها متضمنة أربع وصايا. الوصية الأولى قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فمن هو اليتيم؟ اليتيم أيها الإخوان في اللغة هو المنفرد، اليتيم المنفرد، ومنه تقول العرب درة يتيمة إذا لم يكن لها مثيل. وقد فسر قول ربنا جل جلاله ووجدك يتيما فآوى، أي وجدك لا نظير لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتيم بمعنى أنه لا مثيل له من بني جنسه، لا مثيل له من البشر، فهو سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فهذا هو اليتيم لغة، المنفرد. وقد سمي اليتيم يتيما لأنه قد انفرد عن أب يرعى مصالحه ويتولى شؤونه. وأما اليتيم شرعا فهو من فقد أباه قبل البلوغ وإن كانت أمه باقية، يعني من فقد أباه قبل البلوغ فإنه يسمى يتيما ولو كانت أمه موجودة. من فقد أمه لا يسمى يتيما، ومن فقد أباه بعد البلوغ فلا يسمى يتيما. من فقد أباه حال كونه صغيرا فبلغ مبلغ الرجال أيضا يرتفع عنه وصف اليتم، لا يكون يتيما. قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده. ما هو بلوغ الأشد؟ خير ما يفسر به القرآن القرآن. وقد بيّن ربنا جل جلاله في سورة النساء بأن بلوغ الأشد يكون بأمرين: أن يبلغ مبلغ الرجال، وأن يؤنس منه الرشد. قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا هو الأمر الأول، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أما بلوغهم مبلغ النكاح فإنه يكون بواحدة من العلامات التي بيّن الشرع أنها دليل على البلوغ. وأول هذه العلامات بغير خلاف بين أهل العلم الإنزال، فلو أنزل الصبي المني أو أنزلت الصبية الماء فهما بالغان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رفع القلم عن ثلاث قال عن الصبي حتى يحتلم، فهذه العلامة الأولى. ثم العلامة الثانية والثالثة وهي خاصة بالإناث، الحمل والحيض. فإذا حملت الصبية أو حاضت فهي بالغ. ثم العلامة الرابعة الإنبات، والإنبات نعني به الخشونة التي تكون على العانة، لا نعني به مطلق الشعر، فإن الشعر الناعم قد يظهر حتى على الصغير، وإنما نعني به الشعر الخشن الذي يكون على العانة. ثم هناك علامة خامسة وهي بلوغ السن، وهذا السن عند جمهور العلماء تمام 15 حولاً قمرياً. إذا بلغ الصبي أو الصبية 15 حولاً قمرياً وأتمها فإنه بالغ. يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعرض الجيش يوم أحد فأخرج الصغار، أخرج عبد الله بن عمر والبراء بن عازب وأسامة بن زيد ورافع بن خديج وسمرة بن جندب رضوان الله عليهم أجمعين، لأنه رآهم صغاراً لم يبلغ الحلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فما أجازني، يعني رده، منعه من أن يخرج مع الجيش. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فعلم بذلك أن 15 سنة هي بلوغ الأشد، هي البلوغ. وقد قال أبو حنيفة رحمه الله، وهي رواية أيضا عن مالك، بأن البلوغ يكون بتمام 18 حولا قمريا، ببلوغ أو تمام 18 حولا قمريا. ومن عجائب الأقوال أيها الإخوة الكرام ما يروى عن السيد الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن البلوغ يكون بأن يبلغ الصبي أو الصبية 5 أشبار. وكم رأينا من صبي أو صبية بلغ 10 أشبار وهو غير بالغ، وكم رأينا من إنسان لم يبلغ 5 أشبار وهو ابن 30 وابنه 40. وهذا المعنى قد أخذه الفرزدق وهو يمدح يزيد بن المهلب، يقول: مذ عقدت ما زال قال ما زال مذ عقدت يداه إزاره فسمى فأدرك 5 الأشبار يدني خافقا من خافق في معتبط الغبار مثاري. والشاهد قوله فبلغ 5 الأشبار. وبعض العلماء يقولون بلوغ الأشد هو بلوغ 25، وبعضهم يقول 30، وبعضهم يقول 40، وبعضهم يقول 50، وبعضهم يقول 60. وقد قال قائلهم: أخو 50 مجتمع أشده، أخو 50 مجتمع أشده ونجدني مداوات الشؤون. وهذا لا يرد في هذه الآية، وإنما في الآية الأخرى قول ربنا جل جلاله حتى الآية: حتى إذا بلغ 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. وكلمة الأشد واحد لا مفرد له من لفظه، وإتيان المفرد على وزن أفعل قليل، ومنه كلمة الآنك بمعنى الرصاص. من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، أي الرصاص المذاب، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. وبعض العلماء قالوا الأشد جمع شدة، جمع شدة، كالأنعم جمع نعمة، وهذا ينسب إلى سيبويه. وقد اعترض على ذلك بأن الأنعم جمع نعم، كالأبؤس جمع بؤس. وبعض العلماء قالوا بل الأشد جمع شد، الأشد جمع شد. قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. والقرآن الكريم أيها الإخوة الكرام قد أوصانا باليتامى في كثير من المواضع، فبين ربنا جل جلاله أن مراعاة هؤلاء الأيتام باب عظيم إلى الجنة. مراعاة هؤلاء الأيتام، إطعامهم، القيام عليهم، تدبير أمورهم، باب إلى الجنة. فالله جل جلاله ذكر أن إطعامهم باب إلى الجنة، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وبين ربنا جل جلاله أن إطعام الأيتام كذلك سبب لاجتياز العقبة، فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والله جل جلاله جعل لهؤلاء الأيتام سهما في الفيء وسهما في الغنيمة، فقال جل جلاله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال في الغنيمة واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فجعل لهم سهما في الفيء وسهما في الخمس من المغنم. وربنا جل جلاله ذكر أن إهانة هؤلاء الأيتام صفة من صفات الكفار والمشركين، فقال جل من قائل كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، وقال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يدع اليتيم أن يدفعه، كما قال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أن يدفعون فيها عياذا بالله. وأمرنا ربنا جل جلاله بأن نرعى هؤلاء الأيتام في أموالهم، ومن رعاية أموالهم أن نعمل على صيانتها وحفظها، وأن نعمل على تثميرها وتنميتها. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها من ولي يتيما فليتجر له في ماله حتى لا تأكله الصدقة. ويروى هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن السند ضعيف. وكذلك من رعاية مال اليتيم أن وليه أمره ربنا جل جلاله إن كان غنيا أن يعمل في المال لوجه الله ولا يأكل منه شيئا، فقال سبحانه ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والأكل بالمعروف قال علماؤنا ينظر في أجرة المثل أو ينظر فيما يكفيه بما جرى به العرف، ينظر إلى أقلهما فيأخذه، إذا كان أجرة المثل أقل فإنه يكتفي بها، وإذا كان ما يكفيه مطعما بما جرى به العرف أقل فليكتفي به. قال الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وحذرنا ربنا جل جلاله غاية التحذير من الاعتداء على أموال هؤلاء الأيتام، فقال جل من قائل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما عظيما، إنه كان حوبا كبيرا. وتوعد جل جلاله آكلي أموال اليتامى، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج رأى أقواما معهم أفهار من نار، أي حجارة من نار، يلقمونها أفواههم فتخرج من أدبارهم، فسأل عنهم فقال له جبريل: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية عزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اليتامى عن طعامهم، فكان اليتيم يأكل وحده، فلربما فضلت من طعامه فضله، فلا يقربونها حتى يأكلها هو، ولربما فسدت، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله عز وجل قوله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. يعني هؤلاء اليتامى اخلطوا طعامهم به طعامكم وآكلوهم واجتمعوا معهم على طعام واحد، والله جل جلاله عليم بالنوايا، من الذي يريد بذلك الإصلاح ومن الذي يريد بذلك الإفساد، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، أي كلفكم بما فيه عنتكم ومشقتكم. وأيضا ربنا جل جلاله نهانا عن إيذائهم إيذاء نفسيا، فقال جل من قائل: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وليس من الإيذاء أيها الإخوة الكرام أن يتولى الولي تهذيب هذا اليتيم وتأديبه بما يؤدب به ولده. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قائل: يا رسول الله، إن يتيما في حجري فهل أضربه؟ قال: نعم، ما كنت ضاربا منه ولدك، يعني الشيء الذي تضرب عليه ولدك وأنت تريد بذلك الخير له فكذلك يمكن أن تضرب منه يتيمك. قال الله عز وجل في الوصية السادسة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ومفهوم الآية غير مراد، يعني ربما يفهم بعض الناس من قول ربنا جل جلاله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أنه إذا بلغ أشده جاز لنا أن نقرب ماله بغير التي هي أحسن، هذا غير مراد بإجماع المسلمين، وإنما المراد ما فهم من آية النساء أنه إذا بلغ أشده وأونس منه الرشد أننا ندفع إليه ماله. وكيف إيناس الرشد؟ باختباره، بأن يدفع إليه مال قليل ويقال له هذا شيء من مالك، ثم يراقبه وليه ماذا صنع بهذا المال، فإذا جعل أو دعه من أجل أن يثمر، أو أنه دخل به في تجارة ورأى تصرفه تصرفا مناسبا، فمعنى ذلك أنه قد رشد. أما إذا بادر بعد استلام المال فجمع رفقاءه وأصحابه على طعام وشراب ولهو ولعب، فمعنى ذلك أنه سفيه ما ينبغي أن يدفع إليه المال. فقول ربنا جل جلاله حتى يبلغ أشده مفهومه في سورة النساء، إذا بلغ أشده دفعنا إليه المال وأحطنا ذلك بأسباب الحفظ التي تدفع عنا قالة السوء. قال الله عز وجل: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. لأنه ربما يأتي هذا اليتيم فيما بعد، أو تأتي أمه فتدعي أنني ما دفعت إليه ماله. لا، الله جل جلاله أمرنا بالإشهاد. قال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الوصية السابعة: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وأوفوا فعل أمر من الإيفاء، وهو الإتمام والإكمال. الإيفاء الإتمام والإكمال، والكيل بمعنى المكيال، والوزن بمعنى الميزان. ولذلك ربنا جل جلاله قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. الكيل بمعنى المكيال، والميزان بمعنى الوزن، فإنهما يتناوبان. الله جل جلاله أيها الإخوة الكرام، من رحمته وحكمته أنه جعل المكاييل والموازين لضبط المعاملات بين الناس، لأنه سبحانه قد خلقنا ونحن مجبولون على تبادل المنافع فيما بيننا، وأن نفوسنا تتعلق بما في أيدي غيرنا، فمن عنده قمح يتوق إلى الشعير، ومن عنده شعير يتوق إلى الأرز، ومن كان عنده أرز فإنه يشتهي التمر. فبدلاً من أن يتهارش الناس تهارش الحمر، وبدلاً من أن يختلفوا ويصطلموا، الله جل جلاله جعل هذه المكاييل والموازين من أجل أن نتبادل تلك الأقوات وتلك المنافع، فيدفع بعضنا إلى بعض طيبة بذلك نفسه. ولذلك أوصانا في كثير من آي القرآن بإيفاء الكيل والميزان، فقال جل من قائل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذه الأمة الكافرة المكذبة، أمة شعيب، قد أوصاهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه بهذه الوصية وكررها. ولذلك في سورة الشعراء: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لكنهم لما لم يعملوا بهذه الوصية وسخروا من نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا له: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ الله جل جلاله عاقبهم فقال: وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وقال في سورة الشعراء: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. أهلكهم الله عز وجل، وقد حذرنا ربنا جل جلاله من أن نصنع صنيعهم وأن نفعل فعلهم، فقال جل من قائل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، فأدركت صلاة الصبح وسباع بن عرفطة يصلي بالناس، فقرأ سورة المطففين، وفيها إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فقلت في نفسي: يا ويل أمي، قل رجل من دوس إلا وله مكيالان، مكيال واف يكيل به لنفسه، ومكيال ناقص يكيل به للناس. وتعرفون أيها الإخوة الكرام أن التجار يستطيع الواحد منهم أن يخدع بحيل لا تطرأ على بال المشتري، فينقص المكيال والميزان والمشتري يظن أنه واف تام. فالله جل جلاله تهددهم بذلك اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيفضحهم الله جل جلاله على رؤوس الأشهاد. وهذه الخصلة القبيحة المرضية سبب لحلول العذاب. الحديث صحيح، رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، وابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حرموا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالمؤونة وشدة الحكم وجور السلطان، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ولو تأملنا أيها الإخوان في واقع المسلمين الآن في سوادهم الأعظم، نجد أن هذه الخصال أغلبها ظاهر للعيان، نسأل الله العافية والسلام. فربنا جل جلاله قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. القسط بالكسر هو العدل، والقسط بالفتح هو الجور، واسم الفاعل من القسط مقسط. قال الله عز وجل: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. واسم الفاعل من القسط الذي هو الجور والميل القاسط، قال الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالقسط هو العدل، واسم الفاعل منه مقسط، والقسط هو الجور، واسم الفاعل منه قاسط. قال الله عز وجل: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل. ثم من رحمته جل جلاله أنه يعلم أن هذا التاجر أو هذا الصائغ قد تمد منه الحبة واللقمة عن غير قصد منه، فبائع الحبوب إذا ركبت هذه الحبوب بعضها على بعض قد يسقط منها شيء، ومثله بائع التمر. فالله جل جلاله أخبر أنه لا يؤاخذ بذلك، فقال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. ومصداق ذلك في القرآن: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومصداقه من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال الله عز وجل: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم جاءت الوصية الثامنة: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يقول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذا أدب اجتماعي عظيم الله جل جلاله يؤدبنا به. والذي يتأمل في واقع الناس يجد بأن أغلب المصائب إنما تأتي من قبل اللسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فلما قال له معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومنه قول القائل: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوي أنصنها، وقل يا عين للناس أعين. والله جل جلاله يقول: وإذا قلتم فاعدلوا، بمعنى أن الإنسان إذا تكلم ينبغي أن يراعي العدل في كلامه. الله جل جلاله علمنا في القرآن هذا العدل والإنصاف حتى مع الكفرة، فقال جل من قائل عن أهل الكتاب: ليسوا سواء. وقال جل من قائل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الإنصاف، فذكر ابن جدعان بخير، ولما ذكر عنده حاتم الطائي بأنه كان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الجائع، قال: إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، ولو كان مسلماً لترحمنا عليه. فأنصف مع هذا الرجل الذي مات على الكفر، مات على الكفر. هذا الإنصاف أيها الإخوان مفقود في حياة أكثر الناس، فإن بعضهم إذا أحبك أضفى عليك من المحاسن ما ليس عندك، وإذا أبغضك ذكر فيك ما ليس فيك، غافلين عن الحكمة. أحبب حبيبك هنا ما عسى يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هنا ما عسى يكون حبيبك يوما ما. هذا العدل مفقود، الله جل جلاله يأمرنا به في هذه الآية، مثل ما أمرنا به في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فالإنسان يقول الحق ولو كان مرا، يقول الحق ولو كان على نفسه، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إياك أن تشهد زورا لأن المدعى عليه غني ترجو خيره وبره، أو لأنه فقير وأنت تخشى عليه من أن يصدر عليه حكم فتقول: هذا الغني الذي يدعي على الفقير غني عن هذا المال القليل، وأنت تعلم أنه حق له. فالله جل جلاله علمنا أن الغنى أو الفقر لا يحملنا على أن نقول باطلا أو أن نشهد زورا. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى لو كان عدوك، حتى لو كان خصمك كافرا فاجرا، ما ينبغي أن تظلمه في قول أو فعل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. على كل الأحوال يتبعون العدل ويجتنبون الجور. ثم جاءت الوصية التاسعة، يقول الله عز وجل: وبعهد الله أوفوا. عهد الله عز وجل يدخل فيه جميع الأوامر والنواهي، وأعظم ذلك وآكده عهد الإيمان. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا هو العهد الأول الذي أخذه الله علينا ونحن في عالم الذر، حين مسح على ظهر أبينا وأخرجنا ونثرهم بين يديه كالذر. هذا هو العهد الأول. بعد ذلك من عهد الله الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وأداء الأمانات والوفاء بالعهود وإقامة الموازين والمكاييل وإيفائها، وقل مثل ذلك في الوفاء بحق الزوجة والوفاء بحقوق الأولاد والوفاء بحقوق الوالدين والجيران والأرحام وما إلى ذلك. فالعهود نوعان: عهود فيما بيننا وبين الله جل جلاله، وهي العبادات المحضة كما يسميها العلماء، ثم الوفاء بالعهود التي بيننا وبين بني الإنسان. الوفاء بالعهود التي بيننا وبين بني الإنسان. ولذلك الحديث في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. هؤلاء الثلاثة: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني إنسان تعطيه عهد الله وميثاقه أن تفي له ثم تغدر. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ورجل استأجر أجيرا، أنت حين استأجرت الأجير تعهدت له به بأجرة فاستوفيت منه ولم توفيه، الله خصمك يوم القيامة. والثالث: رجل باع حرا فأكل ثمنه. فها هنا أيها الإخوة الكرام مسألة، يقول الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وبعض العلماء: ممن لم يتدبر القرآن اغتر بقول ابن حزم ومن وافقه بأن الشروط التي ليست في كتاب الله باطلة أيا كانت هذه الشروط، وقد غفلوا أن الشروط التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا داخلة في عموم قول ربنا وبعهد الله أوفوا، وفي قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وبقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبقوله جل جلاله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وغير ذلك من الآيات. معناه أن المعاملات التي تكون بيننا هناك شروط تخالف كتاب الله، هذه الشروط باطلة. مثلا لو أن إنسانا تزوج امرأة واشترط عليها ألا ينفق، هذا الشرط حق أم باطل؟ باطل. لماذا؟ لأنه مخالف للقرآن، فإن الله جل جلاله قال لينفق، هذا أمر، وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أو لو أن إنسانا مثلا باع لإنسان شيئا واشترط عليه ألا يستمتع به، أبيع لك سيارة وأشترط عليك ألا تركبها مثلا، أو أبيع لك بيتا وأشترط عليك ألا تسكنه، هذا الشرط حق أم باطل؟ باطل. لماذا؟ لأن مقتضى البيع إباحة الانتفاع في كل الوجوه المشروعة. لكن لو كان ثمة شرط لا يناقض كتاب ربنا جل جلاله فهذا الشرط يجب الوفاء، يجب الوفاء به. فمثلا لو أن امرأة اشترطت على زوجها حين تزوجها ألا ينقلها من محلة أهلها، لئلا ينقلها من محلة أهلها ما يسافر بها إلى بلد أخرى، هذا الشرط يجب الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أو لو أن إنسانا مثلا اشترى من إنسان أثاثا واشترط عليه أن ينقله إلى محلته، يعني اشترط على البائع أن ينقل هذا الأثاث وأن ذلك داخل في ثمن المبيع، أو أن البائع اشترط على المشتري ألا ينقله إلا بأجرة زائدة على ثمن المبيع، هذه الشروط لا حرج فيها. وقد مر معنا في كتاب البيوع حديث جابر رضي الله عنه لما باع للنبي صلى الله عليه وسلم بعيره واشترط حملانه إلى أهله بأنه لن يسلم هذا البعير للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا وصل إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. فابن حزم رحمه الله لما أخذ بظاهر حديث أمنا عائشة: ألا ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، غفل عن سبب الحديث، وهو أن قوم بريرة قد اشترطوا شرطا باطلا حين باعوها لعائشة رضي الله عنها 9 أواق، واشترطوا أن يكون الولاء لهم، أن يكون ولاء بريرة لهم. فالله جل جلاله قال لنا: وبعهد الله أوفوا، هذه الوصية التاسعة. ثم ختم الآية بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر: تذكرون، وأصلها تتذكرون، فحذفت إحدى التائين تخفيفا. وقرأ الباقون وهم الحرميان نافع وابن كثير ومعهم أبو عمرو ابن العلاء ومعهم ابن عامر الدمشقي ومعهم أبو جعفر يزيد ابن القعقاع ويعقوب الحضرمي: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأصلها أيضا تتذكرون، لكن التاء ما حذفت وإنما أدغمت فيه الذال، ففيها قراءتان: لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون. طيب، والسؤال وبه نختم هذا الدرس: لماذا ختم ربنا الآية الأولى بقوله لعلكم تعقلون، وختم هذه الآية بقوله لعلكم تذكرون؟ ذكر المفسرون رحمهم الله في ذلك وجوها والله أعلم بها، لكن أوجهها والعلم عند الله تعالى أن الوصايا الخمس الأولى تدعو إليها بديهة العقل. الوصايا الخمس الأولى: ألا نشرك بالله شيئا، وأن نحسن إلى والدينا، وألا نقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وألا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والوصية الخامسة: بعد وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم. والعقل يقول بأن هذه وصايا لا بد منها، فالإنسان العاقل لا يشرك بالله شيئا، لا يعق والديه، لا يقتل ولده، لا يقرب الفواحش، لا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما هذه الوصايا الأربعة وهي النهي عن قربان مال اليتيم وإيفاء الكيل والميزان والقول العدل سواء كان المقول في حقه قريبا أو بعيدا، ثم الوفاء بعهد الله، هذه تحتاج إلى تذكرة، تحتاج إلى تذكرة. فكثير منا ربما تسول له نفسه أن يمد يده إلى مال اليتيم، ولربما تسول له نفسه أن يطفف المكيال والميزان، ولربما تسول له نفسه أن ينطق بغير العدل، ولربما تسول له نفسه أن ألا يفي بعهد الله جل جلاله، لكنه إذا ذكر تذكر. ولذلك ربنا جل جلاله ختم الآية بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. بقي الكلام عن الوصية العاشرة في درس الغد إن شاء الله، قول ربنا جل جلاله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يصرف عنا شر كل ذي شر وآخذ من عصيته، إنه أرحم الراحمين أكرم الأكرمين.